بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 24 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام مسألة عنون لها المهذب بهذا العنوان: الميزان الصحيح لأفضلية العبادة. الميزان الصحيح لأفضلية العبادة. وبين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإثار والتخصيص 4 طرق. يعني قسم الناس بالنسبة لإياك نعبد إلى 4 أقسام. ذكرنا في اللقاء الماضي قسمين منهما، فقال الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس، وبينا أن هذا المنهج ليس بسديد. الصنف الثاني هم من قالوا أن أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا، وبعضهم ترك الدنيا كلية، والخواص رأوا هذا مقصودا لغيره، وعلمنا أيضا أن هذا السبيل ليس بسديد. يواصل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بيان أقسام الناس بالنسبة إياك نعبد، ومع القسم الثالث فيما يتعلق بأنفع العبادات. يقول رحمه الله تعالى: الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد. ما كان فيه نفع متعد، يعني عبادة يقوم بها العابد ويتعدى خيرها على الغير، ويتعدى خيرها على الغير. فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر. بمعنى هناك عبادات تنفع صاحبها فقط، تنفع صاحبها فقط. الصلاة مثلا، أنت عندما تصلي تصلي من أجل نفسك، وكذلك الصيام. فهناك عبادات كثيرة جدا نفعها قاصر على صاحبها، بخلاف عبادة مثلا زي النفقة. النفقة نفعها إيه؟ متعدي للغير. أنت عندما تخرج من مالك إنما تنفع غيرك من أهل الحاجات، من الفقراء والمساكين. كذلك مثلا قضية تعليم الناس الخير، هذه عبادة يتعدى نفعها للغير. مثلا محفظ للقرآن الكريم يربي أبناء المسلمين ويحفظهم القرآن الكريم، ده نفعه إيه؟ متعدي للغير، خيره يصل إلى غيره. كذلك العلماء والدعاة في مقام تعليم الناس العلم النافع، هذه عبادة نفعها يتعدى إلى الغير. وقيس على ذلك مثلا عبادة الزكاة، نفعها يتعدى إلى الغير. وأصحاب هذا المنهج يرون أن أفضل العبادات ما كان متعد نفعه للغير، متعد نفعه للغير. فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر. فرأوا مثلا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. رواه أبو يعلى، وإن كان هذا الحديث حديث ضعيف جدا، وإن كان هذا الحديث حديثا ضعيفا جدا فلا يعول عليه. هو من حديث أنس رضي الله عنه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع، في ضعيف الجامع. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، العابد عمله قاصر على إيه؟ على نفسه فقط. وعمل النفاع متعد إلى الغير، ماشي كده؟ وأين أحدهما من الآخر؟ هم لم يفرقوا بين العابد وبين الفعال أو الذي فعله يتعدى إلى غيره. قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إشارة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يبين منزلة العلم. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. طبعا وهذا الحديث كان يوم خيبر، عندما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر في المدينة بعد نقضهم للعهود. وفي اليوم الأول قام الصديق بكتيبة الإسلام ليفتح أبواب الحصن فلم يستطع، في اليوم التالي قام عمر رضي الله عن عمر فلم يستطع، في اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. طبعا الصحابة في هذه الليلة ما ناموا، كلهم يتناقشون: يا ترى من صاحب الراية غدا؟ ليه؟ لأن النبي قال عنه إيه؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فهم عايزين يعرفوا من السعيد الذي هذه صفته. فكلهم تمنى أن يكون هذا هو السعي، هو السعي، لدرجة أن في بعض الروايات قال الفاروق عمر رضي الله عن عمر: ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة. سبحان الله، ليه؟ علشان يدخل في هذه الزمرة رضي الله عن عمر، وعمر منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن بيان كيف كان يتنافس الصحابة في الخير رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يتنافسون في الخير عملا بقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتنافس في الخير، اللهم أمين. المهم اليوم الغد جاء فاجتمع الصحابة على رسول الله، جزاكم الله خيرا يا دكتور بارك فيك. اجتمع الصحابة كلهم بقى يتمنى ايه؟ أن يعطاه. يا ترى بقى مين فينا اللي النبي يختاره ويديله الرأي؟ كلهم اجتمعوا. فقال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ الله، شوف صاحب الرأي ما جاش. سبحان الله، كان عنده مرض في عينه، رمض. عارفين انتوا الرمض؟ الرمض يعني ارتفاع العين، يعني العين تبقى ورمة. تسموه ايه محمد؟ رمض؟ طيب. ولذلك يقول لك العين ما تعلاش على الحاجة، بيقول لا بتعلى لما يكون فيها ايه؟ رمض. مش لما العين يكون فيها رمض بتعلى، تلاقيها بظت كده على الحاجة. يعني احيانا كده مثلا لما يكون مثلا انسان صاحب مقام او منزلة عالية، وتيجي انت مثلا ماشي معاه فيقول لك اتفضل، تقول له ايه؟ العين ما تعلاش على الحاجب، يعني انت تقدم، انت صاحب فضل. فانا بقول لك بقى احيانا بتعلى. امتى بتعلى؟ لما يكون العين فيها ايه؟ فيها ايه؟ انتوا نايمين النهارده ولا ايه؟ لما يكون فيها رمض. المهم سال النبي عليه الصلاه والتسليم: اين علي بن ابي طالب؟ قالوا: ان بعينيه رمض، يعني مريض، ما جاش، لم ياتي معنا. فدعاه النبي، فدعا له النبي عليه الصلاة والتسليم ومسح عينيه فبرئ بأمر الله، الرمض ذهب بدعاء النبي عليه الصلاة والتسليم. ثم دفع النبي إليه الراية. علي أمسك بالراية، علي بطل المواجهة رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي: على رسلك يا علي، ما تستعجل، على مهلك، ادعوهم أولا إلى الإسلام، قبل ما تقاتل ادعوهم للإسلام لعلهم أن يسلموا. انظر إلى دعوة الإسلام يا جماعة، حتى في القتال دعوة كلها رحمة، لأن القتال في الإسلام من أجل إيه؟ من أجل استقرار العدل، من أجل أن يعبد الناس ربهم باطمئنان دون ضغوط أو جبر، أبدا لا إكراه في الدين. لكن هناك أناس لا يريدون الناس أن يعبدوا الله بسلام، فهؤلاء قاتلهم الإسلام حتى ينشر التوحيد وتصل هذه الرسالة، رسالة الخير، إلى البشرية جمعا. فقال: أنفذ على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى الإسلام، إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا حمر النعم تعرفين الإبل الحمراء، طبعا دي عند العرب غالية جدا، يعني لها منزلة عظيمة جدا، واضح؟ ولذلك كان في الجاهلية كده ما حد يحب يعجز حد في المهر، عايز مثلا يتجوز بنت أمير أو كذا، عايز يعجزه يقول له إيه؟ ائتني 100 ناقة من النوك الحمراء. يمكن كنت أحكي لكم كده في قصص الجاهلية عن طرب بن شداد، لما حب يتجوز عبلة بنت عمه، عمه اشترط عليه إيه؟ يجيب له إيه؟ 100 ناقة من النياق الحمر، لأن حمر النعم دي عالية جدا، ليها منزلة عظيمة جدا. فالنبي شوف يا جماعة، قال لسيدنا علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. قد إيه يا جماعة منزلة الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير لها هذا الأجر العظيم جدا، إن أنت إزاي تكون سفير خير للإسلام في أي مكان كنت، بسمتك، بخلقك، بقولك، بفعلك، مهم جدا، حتى تثمر دعوتك الخير كله. فالنبي علمنا إن النفع المتعدي له أجر عظيم جدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاستدلوا بهذا النص على أن العبادة التي يتعدى نفعها للغير أفضل وأجل. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال النبي. شوف أنت مثلا تدعو الناس لخير، شوف كم واحد اتبعك على هذا الخير، كل من اتبعك لك أجره، لك أجره، ولا ينقص ذلك من أجور العاملين شيء. وده بيان فضيلة النفع المتعدي للغير. ولذلك في الحديث أيضا ممكن نضيف على هذه الآثار حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام التسليم: سرور تدخله على مسلم. يعني من أفضل الأعمال أن أنت تفرح مسلم، ممكن تفرحه بهدية أو بكلمة طيبة أو بزيارة تزوره ما يكون مريض. تخيل الإنسان لما يكون مريض بيتمنى حد يزوره، مجرد دخولك عليه كزائر وتدعو له بخير ده بيدخل عليه السرور. فده من أفضل الأعمال. كم من أعمال في حياتنا عظيمة الأجر والإنسان عنها في غفلة. فممكن يكون عمل يسير جدا مش هيكلفك شيء، ولكن عند الله عظيم جدا. فأفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. لما تلاقي مثلا إنسان مهموم تروح تحاول تخفف عنه كلمة طيبة أو بفعل حسن، تاخد له معاك مثلا هدية، ماشي كده، تدخل على نفسه السرور. فده من أفضل الأعمال. وأيضا في الحديث: من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو كما قال النبي. تخيل مثلا إنسان في ضائقة، ماشي كده، وانت فرقت عليه هذه الضائقة في الدنيا، ايه النتيجة في الآخرة؟ ربنا يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. يا جماعة كرب الدنيا هينة، إنما كرب القيامة شديدة عظيمة جدا. تخيل الإنسان مثلا في كرب عظيم يوم القيامة، الأنبياء يقولون: يا رب سلم سلم. تخيل الأنبياء: يا رب سلم سلم. طب إحنا حالنا يكون أنا عايزك تتخيل الأمر ده يا جماعة، أمر فعلا محتاج مننا تفكير ليل ونهار. يوم القيامة الإنسان في غفلة عنه، يعني شوف القائل بيقول بيصف حال الإنسان يوم القيامة، يقول: مثل لنفسك يوم العرض عريانا. أنا عايزك تتخيل الصورة دي يا جماعة، يوم القيامة وأنت عار تماما كما ولدتك أمك. شفنا في الدنيا يا جماعة زي الإنسان يحتاط ألا تكشف عورته، ولا دايما يلبس ويداري العورة إنها عورة. طب في القيامة كما ولدتك أمك، مثل لنفسك يوم العرض عريانا. طبعا الشاعر قائل هذه الأبيات استند إلى السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث عائشة وغيرها قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال مع النساء فكيف بالعورات؟ قال يا عائشة: إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. عورات في اليوم ده؟ دي أهوال عظيمة جدا، سبحان الله، أمر خطير جدا يا جماعة. فالإنسان يوم القيامة يحشر عار، شوف، حتى حفاة عراة غرلا بهما. عارف القطعة التي قطعت من الإنسان اللي بنسميها احنا الطهارة أو الختان؟ ما هو الطهارة بتقطع قطعة جلد اللي بنسميها الكلف أو ما شابه ذلك. عارف الجلد دي يا جماعة ترجع لك يوم القيامة، سبحان الله. لما تسأل نفسك فين الجلد اللي قطعت منك، انت ما تعرف مكانها الآن، ولا الأب والأم يعرفان مكانها الآن، انت خدت انت وانت صغير، ماشي كده. وضع مش موجود لكن من يأتي بها؟ الله عز وجل. يوم القيامة ترجع لك سبحان الله غرلا وهما. فعائشة طبعا تخشى العورة. شوف قد يا جماعة الحرة كيف تفكر في العورة. قالت الرجال مع النساء يا رسول الله؟ قال نعم. قالت فكيف بالعورات؟ قال يا عائشة إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. تخيل مشهد الشمس قريبة من رؤوس العباد بقدر ميل. اختلف العلماء في الميل ده، هل الميل هو المسافة؟ لو خدنا على المال المسافة الكيلومتر، معروف أن الميل حوالي كيلو ونص متر، يعني حوالي 1500 متر. تخيل الشمس اللي بيننا وبينها ملايين الكيلومترات ومليارات كمان، يوم القيامة تبقى قريبة مننا بما يعادل ايه؟ 1500 متر فقط. ده قول. القول الآخر، هل هو الميل بتاع المكحلة؟ عارفين انتوا المكحلة بتاعت المرأة يكون فيها ريشة كده اللي بيسموها الميل، بتاع رفيع جدا كده عشان تكتحل به المرأة. فخلاف هل الميل ده ولا الميل المسافة اللي هو كيلو ونص مثلا تقريبا. يا رب سلم. ده شوف يا جماعة الشمس بيننا وبينها قد ايه، ولما بترتفع درجات الحرارة احيانا ما بتستطيع ان تسير في الطريق. شوف مثلا دول الخليج يقول لك بتوصل درجات الحرارة احيانا اثناء النهار لخمسين درجة وستين درجة السنة. يقول لك ما حد بيخرج، النوم في مكيفات، السيارة مكيف، المكتب مكيف. يقول لك سبحان الله ما تمشي تحس ان الادخنة خارجة من الارض. يا رب سلم. وايه والشمس بيننا وبينها ايه؟ ملايين وملايين. طب لما تقترب من الرؤوس، وذاك اليوم ده بيسمى يوم الغرق، يوم العرق. في الحديث منكم من يصل عرقه الى نصف ساقيه، ومنكم من يصل الى ركبتيه، ومنكم من يصل عرقه الى حقويه اللي هو الوسط، ومنكم من يصل عرقه الى منكبيه الكتف، ومنكم من يلجمه العرق والعياذ بالله، يغرق في عرقه. تخيل المشهد غريب ازاي، صعب جدا فوق ما تتخيل. نسأل الله السلامة يومها، اللهم امين. فاليوم ده يا جماعة يوم شديد جدا. فالقائل استمد من نصوص القرآن والسنة وبدأ يصف لنا المشهد في أبيات، فيقول مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خايف، حاسس ان انت لوحدك، كل تنقر لك، الاب الام الاخ الاخت. يا الله، والقران قال لك الكلام ده، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل منهم يومئذ شان يغنيه. يا الله، ده مش بس كده، كل من كان يزين لك الباطل في الدنيا يتبرأ منك يوم القيامة إلا المتقون. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني يوم القيامة يا جماعة الأصحاب يكونوا أعداء إلا أهل التقوى، اللي كان بيذكرك بالله وياخذ بإيديك لرحمة الله، اللي كان بيبذل لك الخير ويحاول دايما يخاف عليك إن دايما تكون في الخير، ده يكون حبيبك يوم القيامة. أما الآخر اللي كان بيزين الباطل ويحاول يبعدنا عن الحق ويحاول ويحاول ويحاول، ده في يوم القيامة يكون أعدى الناس لك سبحان الله. فتيجي يوم القيامة أنت مستوحش. يا الله، الأمر صعب جدا يا جماعة حقيقة. مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. الأحشاء معروفة طبعا، ما بداخل الكرش، كله الآن مضطرب خايف. يا الله، طب الحال ده يا جماعة صعب جدا، محتاج لإيه؟ لإعداد من الآن حتى لا تكون في هذا الموقف بهذا الشكل، علشان تكون من الآمنين يوم القيامة. وما في صلة، في يوم الجمعة بنتكلم عن أحوال المؤمنين يوم القيامة، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أنا عايزك تجاهد نفسك إن أنت على الأقل تكون في صنف من الأصناف دي إن لم تكن فيها جميعا. ده المسلم يتنافس في الجميع، لكن على الأقل ادخل في زمرة صنف منها، منها الإمام العادل تقول لي أنا ماليش، أنا مش إمام. مين قال لك مش إمام؟ الإمام مفهوم واسع، مش لازم يكون حاكم لا ولا مالك أبدا، أنت في بيتك إمام ولا إيه؟ مش ليك زوجة وأولاد يبقى إمام، أنت في عملك إمام صاحب عمل. فالإمام يتسع، كل مسؤول عن رعية، فأنا في بيتي إمام مسؤول عن زوجة وأولاد يبقى أنا إمام، فلا بد أن أكون عادلا حتى أدخل في زمرة الإمام الإيه؟ العادل. طيب، وشاب نشأ في عبادة الله، هتقول له أنا كبير سني تقدمت، طب عليك أن تسهم في تربية ابن ينشأ في عبادة إيه؟ الله، عشان تاخد الأجر. ما عنديش ابن، أو ابن كمان بعد، طب ربي أبناء المسلمين، خلي بالك قوي، ليه؟ أدلوا على الخير كفاعله. فأنت لما تنشأ طفل في عبادة الله تمزانك، واضح كده؟ هتحاول تجاهد شاب نشأ في عبادة الله. طيب إيه كمان؟ ورجل قلبه معلق في المساجد، يمكن الحمد لله دي متوفرة في كثيرين في المسجد، الحمد لله دايما في ناس رواد المسجد دايما قلبه معلق إيه؟ بالمسجد، رايح جاي على الصلوات، فكون من هذا الصنف دي سهلة جدا ولا إيه؟ سهلة خالص، إن أنت دايما تكون حاضر في صلاة الجماعة إلا من عذر، إلا من إيه؟ من عذر، وتحاول دايما تواظب على الأمر ده، حطه دايما كده نصب عينيك إن أنا لازم أكون هذا الرجل اللي قلبه معلق إيه؟ في المساجد، وفي رواية بالمساجد، شوف حتى التشبيه الجميل، بعضهم يقول كأنه كالقنديل في المسجد، المصباح المعلق من شدة ارتباطه بالمسجد، أو قالوا معلق بالمساجد أي يصلي الفريضة ثم ينتظر التي تليها، قلبه متعلق عايز يرجع يصلي فريضة أخرى وهكذا، فكن هذا الرجل. إيه كمان الصنف الرابع من هو؟ ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وأسأل الله تعالى أن تتحقق هذه فيما بيننا، إحنا اجتمعنا على غير أرحام بيننا. تخيل مثلا في المسجد هنا كم جنسية؟ لو هنعدد كده، أدي ليبيا، أدي فلسطين، أدي الجزائر، أدي المغرب، أدي تونس، أدي سوريا، أدي الجزائر، أدي تونس، أدي المغرب، أدي ألمانيا، أدي منين أنت يا محمد؟ منين؟ مش باين عليك إنك من سوريا، ربنا يفرج كرب أهل سوريا. أخويا عبد الرزاق من الجزائر، أخويا أمين من المغرب، أخونا المغرب أيضا. والله والله شكلك مغربي. من الجزائر. الدكتور عبد الحميد فلسطيني سوري؟ ربنا يبارك فيك. أخونا الدكتور محمد فلسطيني. وأنا مصري. تخيل بقى كم جنسية الآن يا جماعة قاعدين مع بعض. العالم كله قاعد، العالم الإسلامي كله والعالم الغربي كمان. اجتمعنا على غير أرحام، لا بيننا وبينكم نسب ولا مصاهرة أبدا، سبحان الله. أما ليه اللي جمعنا؟ الحب في الله. الحب في الله. اجتمعنا على حب الله تعالى. وخلي بالك والله يا جماعة أقسم لكم وسوف تعرفون هذا يوم القيامة، أننا إن حققنا الحب في الله بصدق فنحن نمتلك أعظم الكنوز. ليه يا جماعة؟ يوم القيامة الله تعالى ينادي أين المتحابون بجلاله، اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر، تجلس تحت ظل عرش الرحمن، يمر عليك يوم القيامة كأنه صلاة ظهر أو عصر، لا تخاف إذا خاف الناس، لا تفزع إذا فزع الناس، لا تشوف العرق ولا الغرق ولا تشوف الأهوال دي كلها، لأنك تحت ظل عرش الرحمن. شوف الكنز العظيم بقى. وفي الحديث الآخر دايما أكرره، قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة أناس على منابر من نور. الله، على منابر من إيه؟ من نور. يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله. إيه الجمال ده؟ الأنبياء بيغبطونهم لمنزلتهم العالية، وده بنسميه الحسد المباح الجميل. يعني الجماعة دول منزلتهم عالية قوي، مين دول؟ النبي قال إيه؟ والله إنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس. فسئل النبي من هم يا رسول الله صفهم لنا، قال هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم. لا بينا علاقات تجارية ولا بيزنس ولا 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 في مصاهرة ولا نسب، ولكن اجتمعنا على حب الله. في هذا المجلس يتوافر هذا الأمر، قاعدين في مجلس علم، إخوة كرام يسمعون قال الله قال رسول الله. هدفنا إيه؟ نأخذ بأيدي بعضنا البعض إلى رحمة الله تعالى وإصلاح الأرض، إن ده هدف أهل العلم وهدف طلاب العلم ومن يقبلون على العلم، نشر الخير حتى يعم البشرية جمعاء. واضح؟ فده كنز عظيم جدا أن أنت تكون تحب إخوانك في الله، واللي بيحب في الله يا جماعة يريد الخير لكل من يحب ويدفع الشر عن كل من يحب قدر المستطاع. تذب عن عرض أخيك، تأخذ بيد أخيك إلى كل خير، تتمنى له الخير، إن لم تستطع أن تنفعه بمالك انفعه بدعائك ببسمتك بالذب عن عرضه، أي وسائل كثيرة جدا جدا تحقق بها الأخوة الإيمانية الصادقة. واضح؟ ولذلك في الأثر إن لم تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم. يعني ربما أنا ما عنديش مال أتصدق به، لكن عندي حسن خلق، عندي بسمة، عندي دعاء، أنت مسلم فتنفع إخوانك بكل ما تستطيع، بكل ما تستطيع. ففي يوم القيامة تأمن من الفزع الأكبر. يبقى رجلان تحدى في الله، اجتمع عليه، شوف اجتمع عليه، يعني اجتمع عليه عندما يلتقيان على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى الخير وعلى حب الناس وحب الخير للناس. مجالسهم كلها طيبة، مجالسهم عاملة بذكر الله وبالصلاة على رسول الله. وعشان كده بقول لك دايما احرص اي مجلس تجلسه ابدأه بذكر الله والصلاة على رسول الله، وقبل ما تقوم من المجلس عليك بختام المجلس، لان الانسان يا جماعة لا يسلم من تقصير، احنا بشر والبشر خطاء الا الانبياء والرسل معصومون، انما كلنا نخطئ، وما في مجلس الا لابد يكون فيه تقصير او خلل. طب انا اعمل ايه كمسلم؟ قبل ما تغادر أي مجلس اختم المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بختام المجلس يغفر لك التقصير اللي انت صدر منك بدون قصد أو كلمة كده عدت، فتختم المجلس قبل ما تقول سبحانك اللهم وبحمدك، احفظوا الكلام ده جميل، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. البعض بيقرأ سورة العصر، ولكن سورة العصر وقراءتها في ختام كل مجلس الأثر وارد فيها ضعيف، لا يصح، ليس بصحيح، إنما هو الكلمات المذكورة فقط، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. احفظ بقى الكلام ده كويس قوي عشان مجالسنا كلها تكون طيبة. قبل ما تقوم قول الكلام ده في أي مجلس كنت، وأي مجلس تذكر فيه الله وتصلي فيه على رسول الله هيكون مجلس مبارك إن شاء الله. لأي مجلس جماعة لا يذكر فيه الله بيكون مجلس أبطر، يعني مقطوع البركة، والشيطان بيكون له حظ كبير فيه. إنما أنت دايما احرص كده أي مجلس تجلسه في البيت مع أولادك مع زوجتك، في الخارج مع جيرانك، في المسجد مع أصدقائك، دايما حتى في عملك ابدأ المجلس بسم الله والصلاة على رسول الله، ولما تيجي تخلص اختمه بسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آدي إذا اجتمع علي وتفرق إيه علي، اجتمع على ذكر، وقبل ما يفرقوا المجلس برضه بيقوم على إيه على ذكر اختم المجلس. ودي علامات المحب في الله، دايما مجالسك طيبة، فاحرص على أن تكون من هذا الصنف. سبع أصنافهم. طب بعد كده القسم الخامس، ورجل تعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شوف البعد عن الفحشة، واضح؟ يمكن المثال الواضح مع نبي الله يوسف عليه السلام، كيف دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب، وكانت ذات منصب لزوجة العزيز والسيدة عليه وجمال ومال، وغلقت الأبواب، ورغم هذا قال معاذ الله واستعصم بربه عز وجل، فصرف الله عنه السوء والفحشاء. كذلك يا جماعة كل من قال إني أخاف الله صرف الله عنه السوء، صرف الله عنه إيه؟ السوء. فاحرص على أن تكون من هذا الصنف أيها الشاب، خاصة في تلك المجتمعات الغربية، إياك والشهوات المتناثرة هنا وهناك، إياك أن تنقاد إليه. ومن يستعف يعفه الله عز وجل، اللي يطلب العفة ربنا يعف. عشان كده أقول دايما محذرا، لازم الشباب يسارع بالزواج في المجتمعات الغربية دي. تريد العفة خذ الأسباب واترك الأبواب، لأن الزواج عفة وصيان، لكن لا تترك نفسك. امبارح روم برج في الدرس والله يعني حزنت، قاعد ما شاء الله أمام أطباء كثر اللي عنده 33 سنة ولا متزوج، سبحان الله، واللي عنده مش عارف 35 سنة ما تزوجش. طب هيتجوز امتى ده في مجتمعات غربية؟ 35 سنة حتى بقول له مدعبا، طب الحق نفسك لأنك لما تتجوز هتخلف وقت مش تعرف تركبه جمل، هيكون حيلك اتهد خلاص. يعني لو سألنا معظم الكبار السن اللي بين أبائنا دول وأجدادنا يقول لك أنا زوجت عندي 16 سنة، يقول لك جوزت عندي 18 سنة. في بلادنا كده تلاقي ابنه أكبر منه، راجل ماشي ابنه كتفه في كتف، ليه؟ اتجوز صغير فيلحق يربي. فبنقول بقى في المجتمعات الغربية يا جماعة الأمر خطير، يمكن إحنا ما نشعرش بده كشيخ لأننا في المسجد بس، وبيتي في المسجد، ما بخرجش بره المجتمع ده، لكن الشباب بيعاني حقيقة كثير. ما اقعد اتكلم كده اكن انا مش عايش، هو يقول لك الشيخ ده مش عايش فعلا، ما انا ما خرجتش المجتمع بره، ما اعرفش فيه ايه. يعني بقول له غض البصر، يقول لي والله الامر صعب يا عم الشيخ، انا بتعجب، صعب ليه يا ابني؟ ما انا مش شايف، انما هو ايه؟ شايف، هو بيختلط في الجمع، هو بيمشي في الاشطاط كتير، المدينة يعني، هو بيروح عند نار الزار كتير، الشارع كله بلاء عريض بره، فهو بيشوف تعبان نجوزه، انه ما يتجوز هيعان على غض ايه؟ الاطفال. نحاول نذلل كل العقبات، نزوج البنات، نزوج الشباب، لان دي صيانه وعفه. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. الصنف السادس، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. الله، شوف يا جماعة الإخلاص يعمل في السر، بنسميهم الأخفياء الأتقياء، الخفاء ما حد يعرف، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. ولكن يجوز إبداء الصدقة قلنا في حالة التشجيع والترغيب، إنك تشجع الآخرين على الفعل، يجوز مع ضابط النية. مع ضابط ايه؟ اني ليه اعلن عشان الناس يعملوا، لا حرج. طب الصنف السابع بقى، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لما يجي كده مع نفسه كده بالليل بينه وبين الله، يعدد ذنوب نفسه والتقصير في جنب الله، يبكي من خشية الله، قد ايه ربنا عظيم يا جماعة واحنا مقصرين. يبص للنعم اللي حوالين منه، وقد ايه النعم تتنزل من عند الله تعالى، وانا مقصر جدا ما شكرت النعم، يبكي من خشية الله. يقوم يقيم الليل يصلي ركعتين في ظلام الليل ويبكي بين يدي الله، في وقت التنزل الالهي في النصف الاخير او الثلث الاخير من الليل يدعو الله ويبكي. الله، حاول تكون احد هذه الاصناف السبعة، لازم. انت بقى كمسلم قول لنفسك أنا فين من دول، والزم صنف منهم وحاول تبقى من أهله عشان تنجو. واضح؟ فتحاول كده أنت من اليوم تشوف بقى أدي الأصناف السبعة، يا ترى أنا أكون أي صنف منهم عشان أنجو. طب هل ممكن أكون من السبعة كلهم؟ آه ممكن. صديق لما جلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سأل سؤال، من منكم أصبح اليوم صائما؟ صديق قال أنا يا رسول الله. النبي قال من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. إيه الحكاية؟ من منكم شيع اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. الله أكبر. قال النبي ما فعل أحد خصلة من هذه إلا دخل الجنة. وفي رواية إن أحدكم يدعى يوم القيامة من باب الصدقة، ومنكم من يدعى من باب الصلاة، ومنكم من يدعى باب التوبة، وعدد الأبواب، لأن الجنة 8 أبواب، في باب الصلاة، في باب الصدقة، باب التوبة، باب الجهاد، باب الريان للصائمين، يعني كل فئة كده لها باب خاص. فالصديق، شوف يا جماعة تطلع الصديق، يا رسول الله أو هناك من يدعى من جميعها؟ يعني في حد من خلق الله ربنا يتندي من 8 أبواب؟ قال نعم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منه. الله أكبر. تخيل بقى الصديق يوم القيامة يدعى من جميع الأبواب الجنة، كل باب عايزه، منها هنا يا أبا بكر، منها هنا. الله أكبر. ليه؟ لأن كان في أفعال الخير يعني متشعب في الخير، ما ترك بابا إلا تركه، طرق بالطاء مش بالت، ان في طرقه يعني خبط عليه، وفي تركه يعني بعد عنه بالتاء، واضح؟ فانا عايزك بقى تحدد، انا عايز اكون من اي صنف من السبعه دول، وتجتهد في الباب ده علشان توصل. علشان ايه؟ توصل. فيوم القيامه يوم صعب جدا، يوم كله اهوال، مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا في حيرة شديدة جدا، النار تلهب من غيظ ومن حمق على العصاة، ورب العرش غضبانا. يا رب سلم. النار يا جماعة يوم القيامة تنادي على أصحابها، تعرفهم بأسمائهم، يا رب سلم. في الحديث في ساحة العرض يخرج عنق من جهنم، يا رب سلم سلم، عنق من جهنم له 70,000 زمام. عارف الزمام اللي هو ايه؟ الحبل اللي بتربط بيه الخيمة عشان تمسكها وتقيدها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ده عنق من جهنم فقط، امال النار شكلها ايه يا جماعة؟ بالساحة العرض اهو. فعندما يراه الناس يجث الناس على ركبهم، يا رب سلم. وترى كل أمة جاثية، وعندها يقول الرب جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، يا رب سلم، هي دي النار التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ أيضا استشهاد من القرآن الكريم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يا رب سلم. اقرأ كتابك، هو كتابك فعلا، انت اللي دونته وسجلته، لان كل انسان مننا يا جماعة بيمل الكتبة اعماله واقواله، يبقى انت اللي كتبته، بتقول بيكتبه، بتعمل بيكتبه، يبقى مين اللي مل الكتاب؟ انت وانا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، أقرت بكل اللي موجود فيه، فعلا عملت، أيوة أنا قلت، أنا فعلت، كل مسجل يا جماعة بالتاريخ، باللحظة، بالوقت، بالمكان، يا رب سلم. وما كان ربك نسيا سبحانه جل وعلا. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كله بيكتب يا جماعة، كله بيسجل علينا والله يا جماعة، سبحان الله. لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل سبحانه جل وعلا. خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد يا رب، اللهم أمين. فالقضية يا جماعة خطيرة جدا، يوم القيامة الأمر صعب، فلازم تختار لنفسك قبل الموت. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في الأثر إذا دخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة، خلاص قسم الناس إلى فريقين، فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير. اللي يحصل يقول لك في الأثر كده أن رجلا من أهل النار بيعذب في النار، طبعا أهل الجنة ينظرون إلى أهل النار. اقرأ كده سورة الأعراف وشوف الحوارات بين أهل الجنة وأهل النار، سبحان الله. وإزاي يطلبوا أهل النار يطلبوا شربة ماء، شربة ماء، إن الله حرمهما على الكافرين. فأهل الجنة يطلعون إلى أهل النار، فرجل من أهل الجنة ينظر لأهل النار فإذا برجل يعذب في النار فينادي عليه: يا عبد الله، يا فلان ابن فلان، ألا تعرفني؟ يقول: أنا لا أعرفك. أعرفك من إيه؟ أنت في النار معذب. يقول: لقد استسقيتني يوم كذا شربة ماء. الله أكبر، في يوم كنت معدي وطلبت مني كوباية مية شربة ماء عشان أقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا. طبعا هذا رجل في جهنم، يعني في يعني من عصاة الموحدين، من عصاة المسلمين، لأن الكافر لا يخرج من النار، مش كده بإجماع اتفاق، مخلد في النار. إنما فين ده؟ في جهنم. جهنم اللي هي يا جماعة أولى دركات النار، ودي مخصصة لعصاة الموحدين. نسأل الله تعالى أن يسلمنا من العذاب، قولوا أمين أمين. فالرجل ده موجود فين؟ في جهنم، يعني من عصاة إيه؟ المسلمين الموحدين. يقول: استسقيتني شربة ماء يوم كذا فسقيتك. فيقول: نعم تذكرت، يعني كنت في الدنيا معدي طلبت شربة ماء اديتها لك. عشان بقول لك ما تستصغرش عمل الخير حتى وإن كان قليلا، إن الأجر عليه عظيم. فيقول: نعم تذكرتها. يقول: فاشفع لي بها عند ربك. الله أكبر، أنا طالب منك تشفع لي بالشربة دي. فيقول هذا العبد الصالح: يا رب، سقاني عبدك فلان شربة ماء في الدنيا وأنا أستشفع بها إليك أن تنجيه من النار. يقول الرب جل وعلا: قبلنا شفاعتك فيه فخذ بيد أخيك إلى الجنة. الله أكبر، من أجل يا جماعة شربة ماء. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. علشان كده يا جماعة كان الصحابة يتصارعون في أعمال الخير المتعدية للغير، يتسابقون إزاي نخدم المسلمين، إزاي نفرج الكرب عن المكروبين، إزاي نكون سبب في تنفيس الهم والغم عن المهمومين، إزاي نكون سبب في رفع البلاء عن المبتلين، وهكذا. يبقى إذا من أفضل أنواع العبادات التي يتعدى نفعها إلى الغير سرور تدخله على مسلم. إيه رأيكم مثلا، عايزين نخرج من الدروس دي يا جماعة، حتى على كل أسبوع مرة نحاول ندرب أنفسنا إن إحنا الأسبوع القادم ده نحاول ندخل السرور على المسلمين بأي وسيلة. جرب كده خلال الأسبوع، حاول أي مسلم أي أخ لك تحاول تدخل عليه السرور، تشوف إيه اللي يفرحه وتعمله. إيه رأيكم نحاول كده؟ حاول إن شاء الله. أي مسلم تعرفه حاول لما تقابله تفرحه بكلمة، بدعابة طيبة فيها صدق، بابتسامة حلوة، بتقديم هدية، دخل عليه الفرح وخلاص. جنبك جار محتاج ابعت له شنطة كده فيها شوية طعام وفرحه، فرع عياله، جيب لابنه مثلا هدية وفرحه. لوتشا كان بيعجبني أبو سفيان ربنا يبارك فيه، رئيس الجمعية، دايما حاطط في غيوبه إيه؟ اللوتشا المصاصة دي. الأطفال عرفوه، يروح جايين عايز المصاصة، اعمل كده، حط ملبس في جيبك وأنت جاي المسجد، أي طفل تقابله تديله إيه؟ ملبسه، ملبسه يعني بامبونايه، مش عارف بتقولوا عليها ايه، بومبون بومبون ماشي. احنا بنسميها في مصر ملبسه، حلوه، حته حلوه ماشي كده، سكر، ده انت اللي سكر. الله يبارك فيك. فنحاول ندخل السرور على المسلمين، عمل والله يا جماعه يرفعك. وخلي بالك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. عارف لما تكون انت في ضائقه، حاول تساعد واحد في ضائقه، ربنا يفرج ضائقتك. وجرب، جرب. يعني انا احكي لكم كده من ضمن المواقف الدعويه اللي، يعني الامور دي يا جماعه مش كلام، كلام النبي ده مش كلام، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ودي امور والله يا جماعه رايناها باعيننا في مقام الدعوه لله تعالى. يعني اذكر لكم مشهد بسيط جدا، يمكن ذكرته لكم قبل كده. اذكر ان انا في بدايه الزواج كانت العمليه معسره جدا فوق ما تتخيل. ان طبعا انا ليا قصص غريبه جدا في حياتي. انا بعد ما خلصت الحقوق بتقدير جيد مرتفع، وانفضت العمل في القضاء وفي المحاماه، ومشاكل تامه مع الاهل في البيت ومع الوالد ومع، يا سبحان الله. طب يا ابني هتشتغل ايه؟ انا هشتغل في الدعوه. يا ابني هتاكل ازاي؟ يا ابني هتعمل، وانتوا عارفين بقى، وحريص على ابنه وكمان بيتجوز. ايه الحكايه دي؟ وكنت عايش عيشه الكفاف. فين الكفاف؟ يوم بيوم، والعمليه ضاقت فوق ما تتخيل. يعني انا بحكي، انت مستنيك مش عارف ايه اللي كان بيحصل. ضاقت ضاقت يعني. وفي ظل الضيق ده يا جماعه، خلي بالك والله يا جماعه ده قسم، انا كنت ماسك 5 مساجد في الحي، تحفيظ قران ودروس، 5 مساجد في منطقه اسمها الزهراء. ما يسمعوني اكيد الكلام ده، اطلع من مسجد لمسجد، من مسجد لمسجد، تحفيظ قران اضافه لدروس يوميه. والعمليه كانت على القد خالص، ونفسي في كتاب محتاج له قوي في الدعم. كمان هتجيب كتب يا راجل؟ طب اكل الزيت واحد. انت ايه اللي في دماغك ده؟ عشان تعرفوا ان فعلا طلب العلم لازم تجوع وتتعب عشان تطلب العلم، واذا ما جوعتش في مقام الطلب مش تتعلم، سبحان الله. ففي كتاب كنت محتاج له جدا، الكتاب ده يا جماعه كان غالي قوي، هو سير اعلام النبلاء للامام الذهبي، حوالي 12 مجلد، كان سعره في الوقت ده حوالي 600 جنيه تقريبا. طبعا الكلام ده تقريبا سنة 98، 98 يعني من كم سنة؟ 13 سنة. 600 جنيه عندنا في مصر يعني 600 جنيه مبلغ كبير، يعني راتب 4 شباب في الشهر، طول الشهر راتب 4 شباب يشتغلوا شهر كامل، ان كان 150 جنيه الراتب. يوم ما الشاب خريج الجامعة يوم ما يتعين يقول لك انا بقبض، كان بياخد 150 جنيه. يعني ايه 150 جنيه باليورو؟ يعني حوالي 20 يورو مش كده، راتب شهر. وانا عايز اجيب كتاب ب 600 جنيه. طب يا اخي الله يهديك. المهم الكتاب ده شاغلني لان انا محتاج له فعلا، سبحان الله. يوم شوف ربك بقى وتدبير ربك، انت عمال من مسجد لمسجد. لا اقول هذا والله تزكية للنفس، ولكن تعليم للناس عشان تعرف عمل الخير لا يضيع ابدا والله، والله شهيد على ما في نفسي. المهم جات لي خطبه جمعه في مسجد اسمه مسجد الخلفاء الراشدين. المسجد ده كان المسجد الام في جمعيه اسمها المحافظه على القران الكريم، انا كنت عضو من اعضائها قبل ما اروح الجمعيه الشرعيه. المسجد ده كان المسجد الرئيسي، ما بيخطبش فيه غير العتاوله. وانا في الزمن ده سنه 98 كان عندي كام سنه؟ تخيل كده انا دلوقتي عندي 42، شوف بقى انت يبقى كام سنه؟ 29 سنه، شاب لسه برضه، وده بيروحوش غير العتاوله الكبار. المهم يجي لي اختار في البيت فضيله الشيخ سيد تخطب الجمعه القادمه في مسجد الخلفاء الراشدين. نروح الخلفاء، كان في رمضان والله يا جماعه، كان في شهر الصيام. ورحت خطبت الجمعة 3 ساعة فقط تقريبا، يعني إن كان مسجد طبعا ده بيسموه مسجد البشوات، إنما إحنا كلنا على قد بعض. إحنا هناك كان إيه؟ مسجد البشوات رجال الأعمال الكبار اللي ما عندهمش وقت، يحضر فيه الوزير الفلاني ومش عارف مين الفلاني، وماسكين لك كده لو زودت عن ربع ساعة ده مشكلة بالنسبة لهم. فهي تلت ساعة، وكنا في صيام في رمضان وخلصت الجمعة ونزلت قعدت في القبلة بسبح. والله يا جماعة زي ما بقول لكم كده، رجل قاعد كده على كرسي أمامي وماسك عصا، لابس أبيض في أبيض وغطرة بيضة ولحية قد كده بيضة، راجل تجاوز 80 من عمره تقريبا، مسن جدا. شفت كده عم الحاج الزناتي اللي بيقعد هنا؟ بالضبط كده زي الحاج الزناتي. فأنا اعتدت من صغري مع كبير السن دايما أقبل إيديه. فأنا خارج من القبلة لقيته بيندهلي، تعالى يا ولد بالنص كده. رحت السلام عليكم، قبلت دي وقبلت راسه. قال لي استنى يا ابني اتعكز عليك، يعني استند عليك. المهم خرجت من عند المسجد، قال لي يا ابني انا بقالي 10 سنين بصلي في المسجد ده، اول مره اسمع خطبه جمعه، اول مره اسمع خطبه جمعه. قال لي انا من السعوديه باجي هنا على فترات، وتحديدا يا ابني انا من الاسره المالكه، ما رضيش اقول اسمه والله يا جماعه، انا من الاسره المالكه، الكلام ده سنه 98. ومعلش يا ابني انا عايز اديك هديه، ممكن تقبلها؟ قلت له انا اقبل الهديه ولا ارده. راح حط ايديه في جيبه، والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده، وراح مطلع ساعتها حوالي 600 ريال او لا 700 ريال سعودي، 700 ريال. قال لي يا ابني انا مش عامل حسابي، هم دول اللي في جيبي ودول هديه لك، اوعى تردها، هقول لك جيب بيها كتب انتفع بيها بالنص كده يا جماعه. ومش الرجل ده بعد ما خد بياناتي وخد رقم هاتفي في البيت وقال لي لعل وعسى تجي لنا السعوديه، ومشي الراجل ده. رجعت البيت، خلي بالك من اللي جاي والله يا جماعه، الامر ده فعلا عجيب جدا. رحت فكيت ال 700 ريال دول في حوالي 1000 جنيه وشويه تقريبا، يعني ان الريال كان اكتر من الجنيه المصري ده، كان بجنيه ونص او حاجه زي كده. رحت عايز اجيب الكتاب، والله يا جماعة زي ما بقول لكم كده، يجيني أخ في المسجد أنا بحفظ أولاد الدروس القرآن بعد صلاة العصر في نفس اليوم، قال لي يا شيخنا، قلت له اتفضل، اسمه الأستاذ حسن. خير يا أستاذ حسن؟ قال لي والله الزوجة والدها توفي، وقبل ما يموت كان موصيها تعمل له أي صدقة جارية، وسألنا أهل العلم قالوا أفضل الصدقات مكان في كفالة طلاب العلم، فاحنا بعد اذنك في مبلغ هنجيب لك بيه كتب، قول لي اسماء الكتب وبس ومالكش دعوه. حتت بيضه اسماء الكتب، والله يا جماعه. قلت له بس انا الكتب اللي عايزها غاليه. قال لي مهما تكون. قلت له طب الله كلمه، كان عايز كتاب اسمه سير اعلام النبلاء. قال لي بس. قلت له بس جيب انت وانا هجيب الباقي. والله يا جماعه في الاسبوع ده جاني سير اعلام النبلاء وكرتون اخرى من نفس الاخ ده، نيل الاوطار للشوكاني، ماشي كده. وانا رحت جبت بقى من الفلوس دي عمدة القاري، فتح صحيح شرح صحيح البخاري الامام العيني برضه حوالي 22 مجلد، والعملية فتحت فتح مفيش بعد كده. وصل الدرس يا جماعة؟ سيب تماما ما دمت تسير في الخير واعمالك بتنفع الغير، الله لن يتركك والله العظيم. تدرس للشباب، وإلا في مواقف كثيرة جدا جدا رأيناها في مقام الدعوة، يعني يعجز الإنسان عن سردها على مدار 30 سنة في العمل الدعوي. أسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان الحسنات، اللهم أمين، وأن يكون خالصا لوجه الكريم. الشاهد احنا في محاضرتنا، من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عايزك الأسبوع ده بقى تجتهد ان انت ازاي تدخل السرور على اي مسلم، بقول او بفعل او بجهد او بزياره طيبه. ماشي يا جماعه؟ ماشي. تقريبا ما زال خمس دقائق على الشهر. خمسه؟ الحمد لله. يبقى الصنف الثالث ده اللي بيرى ان افضل العبادات ما تعدى للغير نفسه، واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه. الله، يعني العابد بمجرد ما يموت عمله بينقطع، اللي كان بيصلي ده إما يموت خلاص مين هيصلي عنه؟ خلص، صح كده؟ إنما صاحب النفع نفعه مستمر، في حديث النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، جه مثلا تصدق في مسجد في إنشاء مسجد ومات، طول ما المسجد موجود وطول ما فيه المصلين والذاكرين في ميزان مين؟ اللي بنى وأسس. عشان كده بقول هنيئا لكل من قام على مسجد، عملك لا ينقطع بعد موتك لأنك أسهمت هنا. مهم جدا يا جماعة الصدقة الجارية، ومن أفضل الصدقات الجارية بناء المساجد في أوروبا، صدقة عظيمة جدا لا تنقطع، منارة. تخيل، شوف كل من أنشأ هذا المكان وكان سبب في إنشائه، المجلس ده في ميزاني الآن، كل اللي قاعد يتعلم الخدمة في ميزاني، الله أكبر، الشيخ والطلاب وكل في ميزانه، إنه كان سبب في إيه؟ في تهيئة مكان المصلين لإلقاء الدروس وتعليم الناس الخير. وقس على ذلك بقى، يبقى صدقة جارية أو علم ينتفع به كان سبب في تعليم الناس الخير ومات له طلاب حاملين العلم عنه، كلما علموا الناس واستفادوا في ميزانه. كما قلت لكم مثلا الكتاب اللي بين إيدينا ده أصله مين اللي ألفه؟ ابن القيم. أين ابن القيم الآن؟ مات من مئات السنين، لكن الآن بندرس كلامه ونعلمه للناس في ميزان مين؟ في ميزان ابن القيم. مش ابن القيم بس، وشيخ ابن القيم اللي هو مين؟ ابن تيمية. الله أكبر. كتاب صحيح البخاري اللي بين إيدينا ده يا جماعة، كلما قرأ القارئ منه حديثا وعلمه للناس في ميزان مين؟ إمام البخاري. ده مش البخاري بس، وشيوخ البخاري، وكمان من شرح للبخاري كابن حجر وابن عساكر والعيني وغيره. الله أكبر، شوف الخير المتعدي بقى، أو علم ينتفع به. أنت علمت ولدك سورة الفاتحة، الله، سورة واحدة هي، كلما قرأها ابنك وعلمها للناس في ميزانك أنت بعد موتك. حتى لو علمته بسم الله الرحمن الرحيم، كلما قرأها الابن في ميزانك أنت بعد موتك. شوف قد إيه يا جماعة الأعمال المتعدية للغير، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح بقى بعد موتك: يا رب اغفر لأبي، يا رب ارحم أمي، يا رب يا رب، يدعو لك في السجود. يعني مثلا منذ أن ماتت أمي رحمها الله ولا أسجد سجدة إلا وأدعو لها، حقيقة لا أسجد سجدة في فريضة أو في نفلة إلا ودعوت لأمي. كلما على طول هكذا الإب يتذكر أبويه يدعو لهما دعوة صالحة. كتير مننا جماعة أمه مات وأبو مات أو له قريب، كم مرة تدعيله؟ كم مرة؟ الابن الصالح بيعمل إيه بقى؟ دايما يدعو، دايما يدعو، مشغول بالدعاء لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واضح؟ فعشان كده بنقول يا جماعة العمل المتعدي نفعه للغير، يعني بعد موتك يصل معك، بخلال العابد بمجرد ما يموت انقطع عمله، انقطع إيه؟ عمله. واحتجوا أيضا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب زي الجماعة الصوفية ويقولون لك العزلة يبعد عن الناس، الصومعة ويبعد عن الناس. لا، ما بالعكس، اختلاطك بالناس مع الصبر على أذاهم أفضل أجرا وأعظم، إنك تعلم الناس الخير وتصبر على ذلك. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس. واضح النبي ما لا رهبانية في الإسلام. يبقى ده الصنف الثالث من أصناف الناس، هم من يرون أن أنفع العبادات ما تعد نفعها للغير. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام الصنف الرابع مع أنفع العبادات إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم إن قدر البقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يرضى عليكم.